إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المجالس كما ترون في آيات الأحكام وليست في جميعها، وإنما ما اختاره الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الذي بين أيديكم، وهو نيل المرام في آيات الأحكام. فهذه الاختيارات منه قصد منها أن يختار الآيات التي تميزت بالأحكام، وأما ما كان فيها أحكام معلومة يعني مقطوع بها في دين الله عز وجل فإنه لا يشير إليها، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه لا يتوقف عند مثل هذه الآية، وإنما يتوقف عند الآيات التي فيها أحكام قد لا يكون فيها دليل إلا من القرآن، أو يكون فيها إشارة إلى فرع لا ينتبه له أو ليس من الأشياء المسلمة والمقطوع بها. ومعنا في هذا المجلس سورة الأنعام والأعراف والأنفال، ونرجو أن نأخذ شيئا من سورة التوبة بحسب ما يسمح به الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
هذه الآية يستدل بها العلماء على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة سد الذرائع، وهو أن الذريعة الموصلة إلى أمر فيه مفسدة تسد ولو كان في ذاته فيه مصلحة. ولذلك قال الشيخ هنا: في هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب ذلك أو عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرام ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد، كان الترك أولى به بل كان واجبا عليه. وهذه القاعدة يغفل عنها كثير من الدعاة إلى الله عز وجل، وكثير من المحتسبين، وكثير ممن يريدون الإصلاح والتغيير، لأن بعض الإصلاح قد يؤجل ويؤخر لأن في تقديمه أو تعجيله مفسدة عظيمة جدا تفوق المصلحة التي تتحقق بإقراره. وهذه القاعدة ينبغي أن يربى عليها الشباب طلاب العلم، بأنه ليس كل الحق يقال في كل وقت، بل يمكن أن نقول الحق في هذا الوقت في هذا المكان وفي مكان آخر لا نقول ذلك لما يتسبب عنه من مفسدة أعظم من قوله. فمثلاً تأتي إلى بلد تكون فيه سنة من السنة المهجورة، فإذا أعلنت بها أول ما تأتي إليهم سبوك وشتموك ونبذوك ولم يستمعوا إليك ولم يأخذوا ما عندك من الخير والعلم، فلا أن تصبر وتنتظر حتى تتهيأ الأسباب لقبول هذا الحق خير لك. ومثل ذلك مثلا بعض الحق يكون معروفا عند جماعة من الجماعات التي يشاع عنها يعني قالت سوء، كأن يقال هذا من الوهابية أو نحو ذلك، إذا قلت هذا من السنة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قالوا أنت وهابي، فنبذوك واطرحوا قولك ولم يستفيدوا منك ولم ينتفعوا بما تجيء به. اصبر، الدعوة كلها تبنى على الصبر، التغيير والإصلاح في الأرض، من لم يصبر على طريقه الطويل ومسافاته البعيدة وما فيه من الصبر والتجرع مرارات الصبر لن يصل إلى النتيجة. أيضا في إنكار المنكرات، بعض المنكر قد تتأخر في إنكاره لأنك لو أنكرته في ذات الوقت أو المكان لحصل بسبب ذلك ما هو أنكر وأعظم. لو جئت إلى قوم مثلا في طرب وفي حال من الفرح وعندهم أشياء منكرة فأردت أن تنكر عليهم في تلك الحال لسبوك وسبوا دينك وسبوا ما أنت عليه وفعلوا أشياء نقلتهم بها من حال خفيفة من المنكر إلى حال أشد. فلا أن تصبر حتى تذهب عنهم فورة الفرح وشدة الطرب إلى أن يستمعوا إليك ويتلقوا ما عندك خير لك. إذن فقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن قواعد الإصلاح والتغيير ومن قواعد الدعوة وقواعد الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. نهى الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسب آلهة المشركين مع مشروعية سبها. سبها هو أن تقول لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر لا تجيب داعيا، هذا سب لها وانتقاص من حقها. فلأن تدع هذا إذا كان ذلك سيسبب سب الله عز وجل هو المتعين عليك. نعم.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
هذه هي الآية الثانية التي ذكرها المؤلف في آيات الأحكام في سورة الأنعام. وسورة الأنعام كما تعلمون سورة مكية، وكل ما فيها هو في محاجة المشركين، فهي من سور الحجج على المشركين. ولم يذكر فيها من الأحكام إلا ما له صلة بالاعتقاد، ومنها هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن هذا متصل بالتوحيد وهو ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت كما يقول العلماء على سبب خاص، وهو أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا السبب إن صح لا يؤثر في عموم اللفظ، لأن عندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعليه كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله عز وجل وكان مما يحل أكله فإنه يؤكل. قال عطاء في هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح وكل مطعوم، وهذا استنباط من عطاء وأخذ بعموم اللفظ في الآية، وإلا فهي الأصل أنها جاءت في المذبوحات، يعني مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، ولكن لا مانع من تعدية حكمها على كل ما يذكر الإنسان اسم الله عليه من المطعومات والمشروبات وغيرها. ثم استثنى الله عز وجل بقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني أن الأصل هو الحل في كل المطعومات من الطيبات والمشروبات من الطيبات أنها حلال. وقد فصل لنا ما حرم علينا، فالمحرمات في الشريعة معدودة، وهذا من مزايا هذه الشريعة العظيمة. ولذلك ستأتينا آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. وفي سورة المائدة التي أخذتموها البارحة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فذكر هذه المطعومات وعددها بأنها محرمة. إذن يفهم من ذلك أن ما سواها مباح، وهذا يدلنا على أن على القاعدة المعروفة الأصل في الأشياء الحل، وأفضل منها قولهم الأصل في الأشياء الطيبة الحل، لأن الآيات تدل على الطيب، يعني ما عرف طيبه فالأصل فيه أنه حلال، وأما ما عرف خبثه وضرره، فالأصل فيه لا ينبغي أن يكون الحل وإنما يكون الحرمة. قال: إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله مما فصل لكم من المحرمات فإنه يجوز لكم أن تأكلوه، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد. نعم.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
تلاحظون أن ذكر هذه الأحكام في سورة الأنعام جاء لصلتها بأمر التوحيد، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا يشمل شيئين: الشيء الأول ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، الشيء الثاني ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل بأن ذبح باسم الآلهة أو الصنم أو القبر أو المسيح أو الوطن أو المليك أو غير ذلك، فكل ما أهل لغير الله به يدخل أيضا في هذا. قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقد اختلف العلماء فيما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح على أقوال مشهورة. القول الأول أن ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميتة، سواء كان ترك ذكر اسم الله لأجل النسيان أو كان تارك ذلك عامدا، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن مالك وعن أحمد ورأي شيخنا الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين، كان يرى أن الذابح إذا نسي التسمية فإن الذبيحة تكون ميتة وأنه لا يحل أكلها، لهذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على وجوب ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. والقول الثاني أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة مستحب وأن من ترك ذلك فلا شيء عليه. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول الجمهور أن من ترك ذلك عامدا فإن الذبيحة تكون ميتة، ومن تركه ناسيا فإنه يعفى عنه، ويستدلون على ذلك بالآيات الواردة في العفو عن النسيان والخطأ. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعليه ينبغي الإنسان أن يحذر أشد الحذر عندما يذبح ذبيحة، سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو من الدجاج أو من الطير، وخصوصا الصيد الذي يغفل عند فعله عن ذكر اسم الله. يحرص الإنسان على ذكر اسم الله عز وجل عند تحريك السكين على رقبة الذبيحة أو عند إطلاق الرمية على المرمي من الصيود كلها، أو عند إطلاق الجوارح التي تصيد للإنسان، إذا أطلقت الكلب أو الفهد ليصيد لك تسمي الله عز وجل، فما صاد لك فهو حلال، وما لم يذكر اسم الله عليه فإنه عرضة لأن يكون ميتة وأن لا يكون حلالا. وهل النسيان يعفى عنه؟ قول الجمهور أنه معفو عنه، جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يعفى عنه، فنحذر من أن نقع في ذلك.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
هذه الآية جاء بها المؤلف لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الدالة على أن الخارج من الأرض يؤتى أو تؤدى زكاته بعد خروج الثمرة، وأنه لا ينتظر به حول كامل كما يكون في سائر الأنواع الزكوية. إذن الخارج من الأرض يؤتى حقه يوم حصاده، يعني تخرج زكاته إذا حصد وانتهي من حصاده أديت زكاته. والزكاة فيه كما ثبت في السنة هي نصف العشر لما يسقى بمؤونة، والعشر لما يسقى بالمطر وبغير مؤونة. فإذا كان عندك مزرعة وتسقى بالمطر أو بالماء الجاري على ظهر الأرض فإنك تخرج منها العشر يوم حصاده، وإذا كنت تسقيها بمؤونة وكلفة ففيها نصف العشر يوم حصاده. وهذه الآية اختلف هل هي آية منسوخة أو محكمة. لماذا؟ لأنها آية مكية وقد جاء تفصيل أحكام الزكاة بعد ذلك، لكن العلماء جميعا يستدلون بها على هذا الأمر، وهو أن الزكاة إنما تؤدى عند الحصاد، والله أعلم. قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذا فيه النهي عن الإسراف في كل الأمور. قيل الإسراف في التصدق، وهذا يؤكده ما قاله ما في قول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تصدق لا ينبغي له أن يضر بنفسه أو يحمل عن نفسه على شيء لا يطيقه فيكون ذلك مذموما في حقه، فلا ينبغي لك أن تتصدق بمالك كله وتترك أولادك بلا نفقة. فإن قيل إن أبا بكر يوم تبوك تصدق بماله كله، قيل هذا محمول أولا على من كان حاله كحال أبي بكر من قوة الإيمان والصبر والسعي أيضا وعدم السؤال، وثانيا أبو بكر لم يتصدق بماله كله وإنما تصدق بالسيولة، يعني الذهب والفضة التي كانت عنده، بدليل أنه لم يخرج من بيته ولم يبع رواحله وأثاث بيته، وإنما أبقى من ماله ما يكون عونا له على الحياة. فمقصودهم بتصدق بماله كله يعني أتى بما جمعه من المال من الذهب والفضة وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله تصدق بماله كله. ثم قال بعض العلماء إن المقصود بالآية ليس هو الصدقة وإنما المقصود فيما سوى الصدقة، فإن الصدقة لا إسراف فيها. قال سفيان بن عيينة ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا، يعني من بذل ولو ريالا واحدا في معصية فهذا يعتبر مسرفا. ولذلك لعله مر بكم بالأمس في قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أن السفيه هو من ينفق في غير طاعة أو ينفق في غير المباح يسمى سفيها ولو كان من أعقل الناس. ويرى بعض العلماء أن مثل هذا يجب أن يحجر عليه لأنه ما عرف قدر المال ولا اتقى الله سبحانه وتعالى فيه، وهذه مسألة لو طبقناها في هذا العصر لسحبنا أرصدة أكثر الناس لأنهم لا يحسنون التصرف في الأموال، يعني يصرفونها في معصية الله عز وجل من دون مبالاة. وقيل إن هذه الآية خطاب للولاة، وهذا تخصيص بغير مخصص، الولاة يدخلون فيها كما يدخل فيها سائر الناس، قالوا إنها خطاب للولاة، أي لا تأخذوا فوق حقكم من الصدقة التي تجبونها من الناس، فإن هذا من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ماذا قال؟ قال لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال العلماء: نبه على دعوة المظلوم، لأن أخذ كرائم الأموال يعتبر من الظلم. فيا أيها الوالي أو يا أيها الحاكم أو يا أيها الأمير، إياك أن تأخذ فوق ما أمرت، وأن تأخذ شيئا لم تؤمر به ككرائم الأموال. تفضل.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
هذه الآية في بيان المحرمات، ونلاحظ أن آيات بيان المحرمات تأتي مفصلة للدلالة على قلة ما يحرم، وأن الأصل في المعاملات والمأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة حتى وإن لم تكن في من كان قبلنا من الناس، أن الأصل فيها الحل والإباحة. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن بعض الناس يقول: يا أخي حرمت علينا كل شيء، ما خليت لنا شيء. قلنا: سبحان الله، الآن لاحظ نفسك الآن وأنت تعيش، تجد كل الأشياء اللي حولك مباحة لك الحمد لله، أنت ضيقت على نفسك وذهبت إلى سبيل محرمة، تريد هذا الشيء من بين آلاف الطيبات. لما تقول له مثلا: الدخان محرم، يقول: يا أخي أنتم حرمتوا علينا وضيقتوا علينا كل شيء. قلنا: لا، ما ضيقنا عليك كل شيء، انظر لهذه البقالة كم فيها من صنف ونوع، تجد فيها يمكن 3000 أو 4000 نوع كلها من الطيبات، ما أحد قال لك إن فيها شيء محرم، لكن هذا من بينها محرم، لكنك أن تريد أن تنساق مع هواك وتفعل ما تريد من دون أي رادع. وهذه هي مصيبة كثير من الناس، أنه عبد لهواه وليس عبدا لمولاه. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: قل لا أجد، يعني قل لهؤلاء المشركين: لا أجد فيما أوحي إلي أنزل علي من كتاب ربي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. والميتة هي كل ما مات بغير ذكاة شرعية، أو كل ما أزهقت روحه بغير ذكاة شرعية. وعليه يعني لو أن الميتة أو البهيمة سقطت من فوق وماتت بسبب السقوط، أو خنقت بحبل أو نحوه، أو رميت برصاصة في بطنها فماتت، كل ذلك يعتبر ميتة. وهكذا لو أن إنسانا ذبح ذبيحة وتعمد ترك ذكر اسم الله عليها تسمى ميتة، لأنها ذكية الذكاة غير شرعية. فالذكاة الشرعية هي الذكاة التي انطبقت عليها المواصفات الشرعية، ومنها التسمية أو وجوب التسمية. إذن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذه الآية هي التي قيدت الإطلاق المذكور في آيات المحرمات في السور الأخرى، في سورة البقرة وفي سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم جاء مطلقا، ولكن في هذه الآية قيده بالمسفوح، والمقصود بالمسفوح المنسفح عند الذبح، يعني إذا ذبحت الذبيحة اندفق الدم، هذا المندفق هو المحرم. وأما ما سوى ذلك مما تتلطخ به أجزاء الذبيحة وما يكون في اللحم وأيضا الكبد والطحال، كل هذه معفو عنها، وهذا بالإجماع ليس محل خلاف ولله الحمد والمنة. وفي موضوع الميتة أيضا يستثنى منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الجراد والسمك، فإنهما مستثنيان من الميتات. قال: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أيضا الخنزير محرم لحمه وشحمه، وإنما نص على اللحم لأنه هو المقصود عادة، وليس في هذا ما يدل على أن الشحم مباح، وهذا أمر ذكره العلماء بالإجماع، منهم القرطبي رحمه الله، بأن العلماء مجمعون على أن التحريم للحم والشحم وليس خاصا باللحم، ولكن ذكر اللحم لأنه هو المقصود بالانتفاع. وهذا مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب وليلبسون أموال اليتامى ظلما، وش حكمه؟ نفس الحكم، وإنما ذكر الأكل لأنه هو الأكثر بالقصد. قال: أو لحم خنزير فإنه رجس، أي الخنزير، أو فسقا، هذا معطوف على هذه المحرمات، أي ما كان سمى الله عز وجل ما ذبح مذكورا عليه غير اسم الله فسقا لشدة شناعته. ولاحظوا أنه الآن في سورة من سور التوحيد، فخصه من بين هذه المذكورات بأنه إيش؟ فسق، يعني بالغ في الفسق درجة عظيمة، كأنه قد اختص بهذا الاسم. قال: أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ما ذبح للآلهة وللأصنام، للوطن، للمليك، لقدوم فلان من الناس، تذبح الذبيحة ثم ترمى، كل هذا أهل به لغير الله عز وجل. أهل به يعني رفع الصوت بذكر اسم غير الله، يقال باسم المسيح، باسم الملك، باسم الوطن، باسم الوثن، باسم الولي فلان، المقبور فلان، صاحب الجاه فلان، كل ذلك يعتبر حرام، ولا يحل للمسلم أن يأكل منه شيئا ولو أنه ذبح وقيل بعد ذلك باسم فلان وفلان باسم الله، هذا ما يصلح. ما دام ذبح لهذه النية وأهل به لغير الله فإنه يكون من المحرمات. قال: أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني من حملته الضرورة والخوف على نفسه من الهلكة أن يأكل من هذه المذكورات فله ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير مريد ومتطلب لهذا الذي حرم عليه، ولا متعد ما أمر به، فإنه يجوز له. فلا تطلب هذا المحرم، هذا أولا، أو ترغب فيه، وإنما تكون كارها له ولولا الضرورة ما أكلت. والثاني غير متعد في الأكل، ومن هنا أخذ العلماء قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كنت جائعا تخشى على نفسك من الهلكة وليس عندك إلا هذه الميتة فتأكل بقدر ما تسد به الجوع ولا تزيد على ذلك شيئا. وهذا أحد الأقوال في قوله غير باغ ولا عاد، ولعلها مرت بكم بالأمس. وقيل الباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. وقيل غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل فيها قطاع الطرق وقطاع الرحم والسراق والخارجون على المسلمين ونحوهم. نعم. قال: فإن ربك غفور رحيم. قال العلماء: إنما ذكر المغفرة والرحمة إما لأنه أباح لهم ذلك في وقت الضرورة، وإما لأن الإنسان في وقت الضرورة قد يخل بما ذكره الله في قوله غير باغ ولا عاد، فالله عز وجل يقول له: أنا أعلم منك يا عبدي أنك قد لا تتحرى في ذلك الوقت أمري لشدة ما أصابك، فإني أغفر لك، يعني أتجاوز لك هذا الذنب وأستره عليك، وأرحمك بأن أبيح لك ما أكلت من الطعام. نعم. بعد ذلك نأتي إلى سورة الأعراف، وفيها أيضا عدد من الآيات التي ذكرها المؤلف. نعم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سورة الأعراف سورة مكية، وقد قيل إن فيها بعض الآيات المدنية، وهذه السورة فيها ذكر ما حصل للأمم الكافرة بخلاف سورة الأنعام، لم يذكر فيها شيء من ذلك، إنما ذكرت فيها الحجج على المشركين والاستدلالات عليهم ونقض شركهم من جميع وجوهه عقلا ونقلا إلى آخره. أما سورة الأعراف ففيها ذكر مصائر الأمم وماذا حصل لهم، مصيرهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة، وذكر الله فيها قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وقصة قوم شعيب، قصة موسى مع قومه، وأطال فيها إطالة عظيمة جدا وبالغة. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو قرأ بها في المغرب، وقسمها على الركعتين. قال المؤلف أو مستدلا أو جاء بالآية الأولى، وهي قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية لها سبب نزول. قال العلماء كان المشركون إذا جاء أحد إلى مكة يريد العمرة أو الحج، فإن كان ليس من أهل الحرم ألزموه ألا يطوف بالبيت بثياب جاء بها من خارج الحرم، وهذا من بغيهم وظلمهم وافترائهم على الله عز وجل. ولذلك تلاحظون في سورتي المائدة والأنعام وفي بعض المواطن في سورة الأعراف التأكيد على قضية تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانوا يأمرونهم بأن يتعروا، ينزعوا اللباس الذي عليه، فكان الرجل يأتي من الآفاق فيطوف بالبيت عاريا إلا أن يكون يعرف أحدا من أهل الحرم يعطيه أو يعيره ثيابه ليطوف بها. ولذلك كانت المرأة من المشركين تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني لا أحل لأحد أن ينظر إليه. انظروا يا إخواني إلى هذه العقول السخيفة، نحمد الله سبحانه وتعالى على السلامة مما كانوا فيه. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجاء بقوله يا بني آدم لأن الأمر هنا لمن؟ الأمر هنا لعموم الناس حتى المشركين الذين نزلت فيهم هذه الآيات. يا بني آدم، ما قال يا أيها الذين آمنوا، أنتم حتى أنتم أيها المشركون أمرتم بالستر. ولعلكم تلاحظون أن قصة آدم تقدمت في هذه السورة، وكان عقوبة آدم عليه الصلاة والسلام هي في موضوع ستر عورته، لما أكل من الشجرة بدت له سوءته هو وامرأته، فكانت عقوبة من الله بالغة له. كيف تجعلون هذه العقوبة في دار العبادة؟ فالله عز وجل يقول لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالزينة هنا ما يتزين به الإنسان، وأقله ما تستر به العورة، أقل مقدار منه ما تستر به عورتك، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. قال خذوا زينتكم، وهذه الآية نأخذ منها وجوب ستر العورة، ويستدل بها العلماء في أبواب شروط الصلاة وهذا معروف، والثاني يستدل بها على استحباب أن تؤخذ الزينة عند الذهاب إلى الصلاة، وألا يذهب الإنسان إلى الصلاة أو إلى المساجد بثياب منتنة ورثة بالية وهو يجد ما هو أحسن منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، يعني الرداء والإزار، فإن الله أحق من تزين له. الآن يؤسفني أن أقول يا إخواني كثير من المسلمين يأتون المساجد بثياب لا يرضون أن يقابلوا بها أدنى الخلق، ونجد الآن من الشائع في وقتنا هذا أن الناس يأتون إلى المساجد لصلاة الفجر بثياب رثة أو بثياب النوم، ولو قلت له لو سمحت بعد الصلاة نذهب إلى فلان نسلم عليه ولا نشرب القهوة عنده، قال لا اسمح لي أذهب أغير ثيابي وآتي. يعني لله ما تغير ثيابك وللمخلوق تغير ثيابك؟ سبحان الله، وما قدر الله حق قدره. ليس من قدر الله أن يفعل الإنسان هذا مع الله سبحانه وتعالى. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية فيها الأمر بالأكل والشرب مع ترك الإسراف، وهذه آية عظيمة جدا وقاعدة من قواعد هذا الدين، وهي أن الأصل أن ما كان طيبا مما يشرب أو يلبس أو يؤكل أن الأصل فيه أن الإنسان يستمتع به، وأن تركه على وجه التزهد مخالف لحقيقة هذا الدين. فالله يقول كلوا واشربوا، ولذلك ورد في الحديث كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. يعني إذا اجتنبت السرف في أكلك وشربك ولباسك أو الخيلاء في أكلك وشربك ولباسك فكل واشرب والبس من أي أنواع الثياب، من أي أنواع الطعام، من أي أنواع الشراب، مما لم تكن فيه آكلا أو لابسا أو شاربا لمحرم. نعم.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
هذه الآية جاءت على وجه الاستنكار لمن يحرمون شيئا من زينة الله على عباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وهل هذه الزينة خاصة باللباس أو هي أعم من ذلك؟ الصحيح أنها أعم من ذلك، لأنه قال زينة الله، وهذا يشمل كل زينة سواء كانت في اللباس أو في الحلي أو كانت فيما يتزين به الناس مثلا في ثيابهم أو في مجالسهم أو غير ذلك. لا أحد يستطيع أو يقدر على أن يحرم هذا الذي جعله الله زينة لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لاحظوا عندما ذكر الرزق ذكر الطيب منه، فكل ما هو طيب نافع الأصل فيه أنه حلال ولا يجوز تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن يتركه تزهدا أو ورعا. لو واحد قال أنا لا أشرب الماء البارد لأني لا أطيق شكره، أو لا أكل الطعام الجميل أو اللذيذ لأن هذا يعني يخالف ما ينبغي أن أكون عليه من الزهد أو من الخشونة، نقول لا، لا تقصد إلى تركه، كونك ما تتكلفه هذا شيء بينك وبين نفسك، لكن لا يجوز لك أن تتورع عن شيء من هذه الطيبات التي جعلها الله عز وجل لعباده. قال الله عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني نحن أوجدناها في الدنيا لتكون للمؤمنين ولكننا لم نمنع منها الكافرين، أما هي بالأصالة أوجدت في الدنيا للمؤمنين فهي لنا وليست لهم، ولكن في يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء، لأن الدنيا أقل من أن يجازى فيها أحد، يعني لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، فهي ليست محل للجزاء، ولذلك أباح الله هذه الطيبات لتكون للمؤمنين ولغيرهم، فكلهم يأكلون، وليست مباحة للكافرين بالمناسبة، ولذلك هم سيعذبون عليها يوم القيامة لأنهم أكلوا من نعمة الله ولم يشكروا الله. أما في يوم القيامة فإن هذه النعمة كلها ستكون للمؤمنين، قال خالصة يوم القيامة، يعني ستكون لهم دون من سواهم، فهم ليس لهم في الآخرة إلا النار وبئس القرار. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية فيها إجمال لما حرمه الله عز وجل على عباده سواء من المأكولات والمطعومات أو من غيرها من الأعمال والأقوال والمقاصد، وذكرها الرب سبحانه وتعالى متدرجة، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا في باب الرد على هؤلاء الكفار الذين يحرمون ويحلون على أهوائهم وليسوا متبعين لأمر الله عز وجل. قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش، الفاحشة هو كل ما يستبشع ويستقبح من الأعمال، والغالب أن الفاحشة يستدل على قبحها بالعقل وليس بمجرد الشرع، الشرع يدل على قبحها لكن يعرف الإنسان قبحها بالعقل، مثل الزنا قبيح بالعقل والسرقة قبيحة بالعقل وهكذا سائر الآثام التي يعرف قبحها بالعقل، سميت فحشاء لبشاعتها وشناعتها. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش قسمان، منها ما يظهر ومنها ما يبطن، فمما يظهر الزنا هذا ظاهر أو السرقة أو التعدي مثلا، وما يبطن ما يكون خفيا لا يرى مثل الكبر والحسد ونحوها، فإن هذه فواحش أيضا تستبشع وتستقبح ولا تقبل من أحد وهي باطنة. ويمكن أن يكون المعنى ما ظهر منها ما أظهره الإنسان أمام الناس وما أبطنه بحيث يكون في خلوته، فإنه يعتبر فاحشا سواء أظهره أو أبطنه، والآية تصلح لهذا وتصلح لهذا. قال والإثم، طيب الإثم يعني المعاصي التي يتسبب عنها الإثم ويحصل بسببها الوزر، فإن قلت أليست الفواحش هي الإثم؟ قلنا لا، الإثم أعم من الفواحش، لأن الفواحش تكون فيما يدل عليه العقل ويدل الطبع على النفور منه، أما الإثم فقد لا يدل الطبع والعقل على النفور منه، لأن بعض الأمور مثلا الصلاة مثلا في وقت النهي هذا هل يدل العقل عليه؟ الصلاة في وقت النهي، قراءة القرآن وأنت راكع هل يدل العقل على تحريمه؟ لا، لولا أن الشرع جاء بإخبارنا بأنه محرم لما عرفنا. مس المصحف مثلا بغير طهارة هذه كلها تسمى إيش؟ تسمى إثما لأن الشرع دل عليها، فالإثم أوسع وأوعب من الفواحش. قال والإثم، وهذا في الغالب أو فيما يبدو لي هو الفرق بين الفحشاء والمنكر الذي ذكر في بعض الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال العلماء الفحشاء ما عرف فحشه وقبحه بالعقل، والمنكر ما عرف قبحه وإثمه بالشرع، لأن من الأشياء ما لا يدل العقل على قبحها ولا بشاعتها وإنما جاء الشرع بإبلاغنا بها فتسمى منكرا، وهذا منه أيضا التي في الآية معنا. الثالث قال والبغي بغير الحق، يعني التعدي على الخلق بغير الحق، أخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم وأذيتهم، كل ذلك يعتبر بغيا بغير الحق. وهل هناك بغي بحق؟ هذه تسمى يعني من الصفات المؤكدة، وليس المقصود بها أن هناك بغيا بحق، مثل قول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ ليس كذلك، وإنما لتبشيعها والتأكيد على تحريمها. والمقصود هنا البغي أي التعدي على الخلق فإنه محرم. قال والبغي بغير الحق وأن تشركوا ترقى بعد هذه الأنواع من الآثام إلى الشرك الذي هو أعظم منها. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فالشرك أعظم منها. وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ نقول نعم، جنس الشرك أعظم من جميع الذنوب والمعاصي سواء كان أصغر أو أكبر. لكن هل الأصغر يخرج من الملة؟ الصحيح أنه لا يخرج من الملة إلا إذا أمعن فيه الإنسان بأن جعله هو الباعث على العمل ولم يتدارك نفسه. والمسألة الثانية، هل يغفر هذا الشرك الأصغر؟ قولان لأهل العلم، يعني هل يغفر في الآخرة؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر أن يشرك به من جنس الشرك الأكبر والأصغر أو خاص بالأكبر. الجمهور على أنه خاص بالأكبر، وأما الأصغر فيقع تحت المشيئة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عنه في المسألة فيما أظن قولان، منها أنه يقول جنس الشرك لا يغفر وعليه سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، وهذا يجعل الواحد منا خائفا منه أيا كان صغيرا أو كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر صحائفنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني القول على الله بغير علم أيضا من الذنوب العظيمة. فإن قلت لماذا جعله بعد الشرك؟ قلنا لأنه لا يكون شرك إلا بعد أن يقال على الله بغير علم. أصلا لا يشرك المشرك إلا بعد أن يقول هذه الآلهة تستحق العبادة. ولذلك قال شيخ الإسلام إنه تدرج في الآثام في هذه الآية أو في المحرمات، بدأ من الصغير وانتهى بالأكبر، وانتهى بالأكبر وهو القول على الله بغير علم. ولاحظ أنه في سورة المائدة والأنعام والأعراف يؤكد دائما على قضية القول على الله بغير علم وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
هذه الآية فيها الأمر بالاستماع للقرآن والإنصات له عندما يقرأ، والاستماع مرتبة فوق السماع، فالسماع هو أن يسمع الإنسان الشيء من دون قصد، وأما الاستماع فهو الاستماع، فالاستماع إليه بقصد، وهذا هو الذي يوجب الرحمة، أن تسمع إلى القرآن قاصدا الاستماع إليه، يعني تلقي إليه سمعك، كما قال الله عز وجل في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني طرح سمعه بين يدي كلام ربه ليتلقف هذا الكلام بكليته، فلا يذر لأذنه مسمعا غير كلام الله عز وجل. فاستمعوا له وأنصتوا، أمر بالإنصات لأن الإنسان قد يستمع وهو يكلم أحدا أو يتلفظ ببعض الألفاظ أو يسبح أو غير ذلك، لا، أمر الإنسان بالإنصات بعد الاستماع ليتم له عملية الاستماع التام وعدم انشغال القلب، لأن القلب يتشوش بأدنى شيء. قال وأنصتوا من أجل ماذا؟ لعلكم ترحمون. وهذه الآية قد قال بعض العلماء إنها نزلت في أمر الصلاة، ممن ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل بها جماعة من العلماء أو جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء على وجوب الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة، سواء كان المأموم يريد يقرأ الفاتحة أو غيرها، وأنه يجب عليه أن ينصت حال قراءة إمامه، وهذا قول جماهير الفقهاء. ويخالفهم في ذلك المحدثون، فإنهم يرون أنه يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للحديث الواردة فيها بخصوصها، الحديث الواردة فيها بخصوصها. والمسألة مبسوط يعني الكلام فيها في كتب الفقه، وليس هذا محل يعني ذكر ذلك الخلاف بتفاصيله. ويأتي هنا مسألة، وهو لو أن إنسانا فتح المسجل ليريد أن يستمع، هل يلزم كل من يصله كلام الله عز وجل أن يستمع وينصت؟ الظاهر أن ذلك لا يلزمه ما دام هو لم يفعل ذلك، لكن من أراد رحمة الله عز وجل أن تتنزل عليه وأن تغمره فعليه أن يستمع وينصت، فإن من أعظم أسباب الرحمة الموصلة التي يصل الإنسان بها لرحمة الله عز وجل هو استماع القرآن والإنصات له. نعم.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
هذه الآية هي آية الذكر في القرآن، أجمع آية في الذكر هي هذه الآية فيما رأيت، وذلك لأن الله عز وجل قد استوعب فيها ما ينبغي للإنسان حين الذكر، فقال واذكر ربك، هذا أمر يدل على وجوب الذكر، فالذكر في الجملة واجب بغض النظر عن المواطن والتفاصيل، لكن في الجملة هو واجب. قال واذكر ربك في نفسك، يعني خالصا وخفيا، وكلما كان الذكر خفيا كان أقرب إلى الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالأولى بالذاكر أن يسر بالذكر، قال أو يجعل الذكر يعني خالصا خفيا. قال واذكر ربك في نفسك، قوله في نفسك أيضا تدل على معنى آخر وهو أن يكون الذكر نابعا من النفس ومن الداخل وليس بمجرد اللسان، لأن قوله أذكر دال على اللسان وفي نفسك دال على انطلاق هذا الذكر من الداخل. قال تضرعا وخيفة، هذه كيفية الذكر، على وجه التضرع أي على وجه الإلحاح، مأخوذ من مس الضرع، الإنسان الذي يستخرج الحليب من الضرع كيف يفعل؟ يعني يضغط ثم يضغط ثم يضغط مرارا وتكرارا، وكذلك الذاكر والداعي يكرر الذكر والدعاء مرارا وتكرارا حتى يفتح له، على وجه التضرع أي على وجه الإلحاح والصدق والإقبال التام على ما يدعو إليه. وخيفة، خيفة أي على وجه يكون فيه الإنسان خائفا، يقف بين يدي الله عز وجل بالتذلل، فكلما تذللت لله عز وجل وأن تدعوه أو تذكره كان ذلك أدعى لإجابتك. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هذا في صفة النطق، وأنت تنطق بالذكر يكون ذلك دون الجهر من القول، يعني ليس بصوت مرفوع، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعل هذا أو نفعل هذا، يعني نجهر أو نسر، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ذكر أوقات الذكر الفاضلة وهي الغدو وهو أول النهار والآصال وهو آخر النهار، وصرح بها في مواطن أخرى قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهما أفضل أوقات الذكر، ولذلك إذا قلت أذكار الصباح والمساء متى نقولها أو ما أفضل أوقاتها؟ قلنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أو بالغدو والآصال. قال ولا تكن من الغافلين، هذا نهي يؤكد الأمر، لأنه قال واذكر ربك في نفسك ها؟ ثم قال ولا تكن من الغافلين للدلالة على أن من لم يذكر صار من الغافلين، فهو نهي عن ضد ما أمر به ليؤكد ذلك المأمور، وأن من ترك الذكر فهو من الغافلين، نعوذ بالله من حال أولئك الغافلين. نعم. بعد ذلك نأتي إلى سورة الأنفال وفي آيات كثيرة متصلة بأمر الجهاد والغنائم وما يتصل بها، وسورة الأنفال هي سورة مدنية بإجماع، وهل فيها آيات مكية؟ أقوال للعلماء. وتسمى سورة بدر كان، أو تسمى سورة بدر كما كان ابن عباس يسميها، لأنها نزلت في أعقاب غزوة بدر، والآية الأولى تدل على ذلك: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا السؤال إنما جرى عند قسمة غنائم بدر، اختلف الصحابة فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
هذه المسألة أحد المسائل الموجودة في القرآن التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من قبل أصحابه، وهي مسائل معدودة، في القرآن تدلنا على أن الصحابة كانوا أهل عمل ولم يكونوا أهل جدل ولا أهل تفتيق للمسائل، كانوا يتلقون القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته على وجه التطبيق، فلم يكن عندهم وقت للمسائل، ولذلك عدد المسائل المذكور في القرآن لا يتجاوز 12 مسألة أو نحو منها، مما يدل على قلة مسائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال يسألونك عن الأنفال، يعني لمن هي، والأنفال جمع نفل والمقصود بها الغنائم، لمن هي؟ وهذه جاءت بسبب نزول. ما هو سبب نزولها؟ بعد غزوة بدر اختلف الصحابة بعد ما حصل لهم ما حصل من الخير الذي لم يكونوا يحسب له حسابا، فقال الشباب هي لنا لأننا نحن الذين قاتلنا فقتلنا وأجلينا هؤلاء عن هذا المال، وقال الشيوخ نحن الذين كنا نحفظ أموالكم ونرعى يعني ظهوركم، فكيف لا يكون لنا منها شيء؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه لمن هذه الأنفال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي حسمت هذا الأمر ورفعته من أيديهم: ليس لكم أيها الناس من أمر الغنائم شيء، أمرها إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل يا محمد لهؤلاء الذين سألوك قل الأنفال لله والرسول هي لهم يفعلون بها ما شاءوا وليس لكم من أمرها شيء. لا تظنوا أنه شيء، لأن العرب كانوا معروفين إذا غزوا قوما أخذوا ما بأيديهم واقتسموه، فظنوا أن هذا مثله، فأخبرهم الله أنه ليس مثله وأن أمرها إلى الله. والغنائم المعروف قبل هذه الأمة أن نارا تنزل من السماء فتحرقها وليس للناس منها شيء، وأحل الله عز وجل لهذه الأمة الغنائم ولم تحل لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله قل الأنفال لله والرسول، أي أمرها وقسمتها و لمن تكون هذا موكول إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليس إليكم. لا تظنوا أنكم لما كسبتم أنها لكم يعني بشكل تلقائي، بل هي لله ولرسوله يفعلان بها ما شاء. قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أرشدهم إلى الأهم وهو تقوى الله وإصلاح ذات البين، وألا يختلفوا على قليل أو كثير من هذه الدنيا. ولعلكم تلاحظون يا إخواني أن من أعظم أسباب نصر الله الذي يتنزل على عباده هو هذان الأمران: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأيضا وأطيعوا الله ورسوله. فإذا اتقى العباد ربهم سبحانه وتعالى بطاعتهم لله ورسوله وأصلحوا ذات بينهم فاجتمعت قلوبهم على كلمة سواء، فإن الله عز وجل ينزل عليهم نصره. سيأتي من الآيات ما يؤكد هذا المعنى. وهل هذه الآية منسوخة بآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول إن الله جعلها لله ولرسوله، أو جعلها لرسوله ملكا له، الغنيمة ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله نسخ ذلك فجعل خمسها لله وللرسول وذي القربى وأربعة أخماسها للغانمين. والقول الثاني وهو أصوب أن الله جعل أمرها لله ورسوله ثم بين كيف قسمها الله بين عباده، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فالظاهر أن الآية الثانية مبينة للآية الأولى المجملة وليست على وجه النسخ. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
هذه الآية يأمر الله فيها عباده المؤمنين إذا لقوا الكفار زحفا، أي يعني لقوهم في المواجهة متزاحفين الكفار إلى المؤمنين والمؤمنون إلى الكفار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فالتقيتم في أرض المعركة فإنه يحرم عليكم الفرار. لماذا؟ لأن الفرار يفت في عضد المسلمين ويوقع بهم الهزيمة لا محالة، ولذلك حرم الله الفرار. حتى لو كان الجهاد بالنسبة لك نفل أو يعني ليس واجبا، إذا حضرت الصف حرم عليك أن تفر ووجب عليك أن تتم. قال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا منهم بل أثبتوا لهم. والتعبير بقول فلا تولوهم الأدبار في غاية البلاغة في التنفير من ملاقات العدو. قال فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالفرار من الزحف محرم، بل هو من السبع الموبقات كما ثبت في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيح، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والفرار يوم الزحف. فالمقصود به هذا المذكور في الآية، فهو محرم بل من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في العذاب. ثم استثنى الله عز وجل نوعين من الذين يفرون، فقال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. من هو المتحرف لقتال؟ المتحرف هو ما يسميه العامة عندنا حريف، يعني الإنسان الذي يوهم الكفار أنه يريد أن يرجع ثم يكر عليه، فهذا لون من ألوان يعني الخداع والمكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني الحرب مبنية على المخادعة للعدو حتى تستطيع أن توقع الهزيمة به. قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المتحيز إلى فئة هو أن يأتي المسلمون في الصف فيجدون أن الكفار أكثر منهم بكثير فينسحبون حتى يرجعوا إلى أصل الجيش، لأنه في الغالب أن الجيش يجلس في مكان ثم تبعث السرايا والبعوث في الاتجاهات كلها، فيفاجأ أحيانا المسلمون بأن العدو أكثر منهم بكثير وأنه لا طاقة لهم به. ففي هذه الحالة ماذا يفعلون؟ يقال انحازوا إلى فئتكم، ارجعوا إلى أصلكم، سواء كان الأصل هو الجيش الذي خرجوا منه أو كان الأصل هو المؤمنون في أقرب أرض أو في الدولة الإسلامية، يرجعون إليها ليتقووا بها على عدوهم، فإن هذا من التحيز إلى فئة. وهذا نعرف منه أو نستنبط منه أن الجهاد لا ينبغي أن يكون في مكان لا يجد فيه المسلمون فئة ينحازون إليها، لأن هذا يعتبر من التهلكة. ولا يغتر الإنسان يقول والله الله ينصر عباده. نعم، الله ينصر عباده بالأسباب التي أمر بالأخذ بها، فلا يجوز أن نغفل هذه الأسباب. لأن بعض الناس يغامر ويذهب في فئة قليلة ليقاتل عدوا لا طاقة له به ويدعي أن الله ينصره. الله ينصرك إذا اتخذت الأسباب. قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فينبغي على المؤمنين إذا أرادوا أن يقيموا الجهاد على أصوله أن يكون هناك فئة ينحازوا إليها ويرجعوا إليها عندما يروا أنه قد نفدت الذخيرة عندهم أو تكاثر العدو عليهم، رجعوا وآبوا إليها، كما حصل للمسلمين في غزوة مؤتة عندما وجد خالد بن الوليد أن عدد الكفار أكثر بكثير من عدد المسلمين، كان عدد المسلمين لا يتجاوز 3000 والكفار بلغوا 100,000، يعني ضعفهم كم؟ قرابة 30 مرة. فجاء خالد وما زال يرجع بالجيش حتى تركه، فأقبل أهل المدينة على الغازين يقولون لهم أنتم الفرار، أنتم الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار، لأنكم انحزتم إليه إلى الفئة، يعني أنا وأنتم نعود إلى الكفار مرة أخرى بقوة تناسب قوة هؤلاء الكفار. فليست المغامرة من أمر الإسلام في شيء، يعني ما ينبغي أن يقال أن المغامرات بحجة أن الله ينصر عباده، بل يجب علينا أن نتخذ كل الأسباب المتاحة للوصول إلى النتيجة الصحيحة وهي النصر على العدو. هل هذه الآية مستثناة أو مخصوصة بما في آية الضعف أو آية المصابرة المذكورة في آخر سورة الأنفال؟ نقول نعم، وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، كان الله قد أمر المؤمنين بإيش؟ بأن يصبر الرجل 10 أمامهم من الكفار، ثم قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. إيش المعنى؟ يعني إذا تجاوز عدد الكفار الضعف بالنسبة لكم، صاروا أكثر من ضعفكم، جاز لكم أن تتركوا قتالهم. إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. طيب فإن كانوا أكثر من 200 يا ربنا ونحن 100، قال لكم ألا تقابلوهم أو أن تتركوهم. وإن كنتم 1000 وعدوكم 2000 وجب عليكم أن تصبروا لهم، فإن زادوا على 2000 جاز لكم أن تنسحبوا من ملاقاتهم. فيكون هذا من أسباب التحيز إلى فئة، من أسباب التحيز إلى فئة. نعم، اختلف في هذه الآية طبعا هل هي محكمة أو منسوخة، ولكن الصحيح أنها محكمة وأن حكمها باقي بدلالة الحديث المذكور. نعم.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
هذه الآية جاء بها المؤلف للدلالة على أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام وأحسن فإن الله عز وجل يمحو عنه ذنوب الجاهلية كلها. وتعرفون قصة عبد الله بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه على الإسلام، قال له يا رسول الله يعني قد كانت لنا في الجاهلية فجرات وغدرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. ونزلت هذه الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني وإن يعودوا إلى كفرهم وضلالهم ومعاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الله في من بقي على ذلك أن يعذبه، إما أن يجمع له عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة أو يدخر له العذاب في الآخرة. وهذه الآية كما يستدل بها في حق من أسلم يستدل بها أيضا في حق من كان مسلما وتاب، فإن الله يغفر له ما سلف. فلو أن رجلا جاء إلينا وقال أنا كنت فيما مضى أسرق وأنهب وأخذ أموال الناس وأعتدي عليهم ولم أزكي ولم أفعل وكنت أرابي وعندي 100 مليون كلها نمت من الرشاوي والربا والسرقات وأشياء كثيرة، ماذا أفعل بها؟ نقول له إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن هذا مما يرغب الناس في التوبة، لأنك لو قلت إذا تبت يجب عليك أن تخرج من هذا كله، سيكون ذلك سببا في بقائه على ما هو عليه، ووهن عزيمته في إقباله على الله عز وجل. فيقال له كل ما مضى إذا لم يكن مالا لشخص معروف معين فإنه خلاص يحل لك بهذه التوبة، يحل لك بهذه التوبة. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه إيش؟ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا جاءنا رجل يقول: يا ناس أنا 20 سنة وأنا أعمل في أشياء كثيرة محرمة ولا أفرق بين الحلال مما أطعم أو آكل أو أشرب أو آخذ والحرام لا أفرق بينهما، والآن أريد أن أتوب، ماذا أفعل بهذا المال؟ قصوري ودوري وسياراتي وزوجاتي وغير ذلك، ماذا أفعل بها؟ نقول: توب واصدق فيما بين يديك وما تستقبل من أمرك، وأكثر من الصدقة، والمال الذي بيدك إن لم يكن لمعين تعلمه فإنه يقر بيدك. لماذا؟ لأنه كما يقر بيد الكفار إذا أسلموا، فأهل الإسلام من باب أولى. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام بهذه الصورة، قال: كما أن الكافر إذا أسلم ما يقال له أخرج من الربا الذي كنت فيه والرشوة التي كنت عليها والأموال التي بيدك، حتى النكاح الذي نكحه في الجاهلية ولو لم يكن على الصفة الإسلامية فإنه يقر على النكاح السابق، ولا يقال كيف نكحت، لو أنه نكح مثلا من دون ولي ولا شهود في جاهلية وأسلم نقول له تطلق امرأتك أو تنفسخ عقد النكاح أو يجدد؟ لا، ما جدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه جدد عقد نكاح لأحد من المشركين. واضح هذا المعنى؟ فهذه الآية يستدل بها على هذا المعنى، والله أعلم.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
هذه الآية فيها الأمر بقتال الكفار ووجوب الجهاد في الجملة على المسلمين حتى لا تبقى في الأرض فتنة، فهذه هي غاية الجهاد. إذا قيل إلى متى يكون الجهاد واجبا، نقول إلى أن تزول الفتنة، فإذا زالت الفتنة زال أمر الجهاد أو وجوب الجهاد. والذي يعلم من حال يعني من خلق الله عز وجل وسنته في عباده أن الفتنة لا تزول، يعني تبقى فتنة الكفار ومدافعتهم للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فأمر الجهاد باقي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفئة أو الطائفة المنصورة، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مما يدل على أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله بزوال المؤمنين من الأرض. قال: ما هي حكمة الجهاد؟ هي إزالة الفتنة. ليس المقصود من الجهاد يا إخواني توسيع الرقعة ولا البحث عن المال ولا العلو في الأرض، وإنما إزالة الفتنة. فإن قلت كيف تكون إزالة الفتنة، قلنا تكون بصور كثيرة جدا، منها إزالة فتنة الكفار بمبادئهم وأنظمتهم، فإنهم يفتنون الناس بها. الآن انظروا مثلا النظام الديمقراطي، هذا فتنة لأنه يرفع وصاية شرع الله على عباد الله، فيكون الحكم للشعب وليس للشرع، فهذه فتنة. وهم الآن يقاتلون الناس من أجل فرض الديمقراطية، إذا كانت الديمقراطية ستأتي بالكفار ومناهجهم، أما إذا كانت ستأتي بالإسلام فإنهم يجتمعون على اجتثاثه، وهذا شيء قد ظهر لكل ذي عينين لا ينكره إلا مكابر. ومنها إزالة ما يبثونه في الخلق من أعمال وأخلاق. الآن هم لما علوا في الأرض ماذا فعلوا يا إخواني؟ والله يبثون في المجتمعات الجرائم والزنا والأمور المنكرة التي تقبح بكل أحد. الآن يقاوموننا حتى في بلاد الحرمين هنا على قضية نكاح الشواذ، وعلى أن تكون البنت تسيب تفعل ما تشاء بنفسها، وعلى وجوب سن قوانين تحمي الإجهاض حتى تأخذ البنت راحتها في موضوع الزنا المبكر، وعلى تحريم الزواج قبل 18. يجوز لها أن تزني قبل 18 ولا يجوز لها أن تنكح، لأن النكاح من أمر الله والزنا من أمر الشيطان، وهم يريدون ما يأمر به الشيطان لا ما يأمر به الرحمن سبحانه وتعالى. وفي صحفنا ومجلاتنا مع كل أسف تجدهم الآن يتحدثون عن جريمة تزويج القاصرات، يعني من دون 18 هذه تسمى قاصر. إذن عائشة رضي الله عنها التي تزوجت في 11 من عمرها كانت قاصرا، وكان زواجها هذا يعني خارجا عن النظام والقانون والعقل، يعني حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. لكن لا يتحدثون عن الاختلاء ويعني مخالطة البنين للبنات وما يحصل بسبب ذلك من حمل القاصرات، هذا لا يتحدثون عنه ولا يتكلمون عنه. والعجيب أن أحد مشايخنا الكبار يقول، وهو من المطلعين على هذا الأمر، يقول عدد حالات الزواج يعني بالصغيرات في بلادنا منذ 6 أو 7 سنوات لم تسجل إلا 3 حالات، ومع ذلك صدعوا رؤوسنا في المجلات وفي الجرائد بهذا الموضوع من أجل أن يتوسلوا به إلى سن نظام في تجريم زواج البنت قبل 18، ثم يأتون من بعده إلى أنه يجب أن تعطى البنت حقوقها في أن تستمتع بجسدها وأن تصاحب من تشاء ولو كان عمرها 14 أو 15، لكن زواج حرام. أما زنا ما في مشكلة. وهذه بالمناسبة اتفاقية السيداو التي يراد من جميع الأمم الإمضاء عليها تفيد بهذا، وهذه واحدة من مثالبها ومخازيها المنكرة. فمثل هذا يراد أن يفرض علينا فرضا. لماذا يفرض علينا؟ لأن الكفار لا يدعوننا. لا تتصورون يا إخواني أنه إذا تركناهم سيتركوننا. سنة الله تقول لا بد من المدافعة، إن لم تدافع عن الحق الذي عندك سيأتي أهل الباطل ويدافعونك عن الحق الذي أنت عليه ويزيلونك عنه حتى لا تكون فتنة، وحتى لا تكون فتنة على المؤمنين إذا كانوا في بلاد الكافرين. ألم يقل الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. مفتونون، قد فتنوا في ديار الكفار، فيجب على المسلمين أن يستنقذوهم وأن يدافعوا عنهم. وقد غزا بعض أمراء المسلمين أمة كاملة بسبب ضعيفة واحدة، كما فعل المعتصم رحمه الله عندما نادت امرأة في بلاد الروم قالت ومعتصمة، التفت إليها قال قد أجبت، فسير جيشا أوله عندهم وآخره عنده من كثرتهم حتى أحرقوا تلك البلدة بكاملها من عزة المسلمين في ذلك الوقت، ونسأل الله أن يرد تلك العزة إليهم بعد أن فقدوها. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو غاية الجهاد، أن يكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. نعم.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
هذه الآية جواب للسؤال الأول، يسألونك عن الأنفال، ثم قال لهم الله قل الأنفال ليست لكم أيها الناس وإنما أمرها إلى الله،
ثم فصل الله أمره فيها فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء لهم الخمس، وأربعة أخماس لكم أيها المقاتلون. هذا هو معنى الآية. والغنيمة يا إخواني هي ما يؤخذ من مال الكفار قهرا، هذه تسمى غنيمة في لسان الشرع وليس في اللغة وإنما في الشرع. وأما ما أخذ من الكفار من دون قتال فيسمى فيئا، وسيأتي حكمه إن شاء الله في سورة الحشر. في سورة الحشر قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قسم الخمس على خمسة أصناف أو على ستة، خلاف بين العلماء. والحاصل أن هذه الخمسة يجتهد الإمام في صرف الخمس عليها، بمعنى أن يصرف هذا الخمس في مصالح المسلمين، الفقراء، الأيتام، المساكين، أبناء السبيل، وجميع مصالح المسلمين كرواتب القضاة والأئمة والمؤذنين وصيانة المساجد وإصلاح القناطر وشق الطرق ونحوها، يؤخذ من هذا الخمس. وقد اختلف العلماء في نصيب الرسول، هل هو مع نصيب الله أو مستقل، يعني خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن الذي جرى عليه العمل أن الخمس كله يصرف في مصالح المسلمين العامة. والمقصود بقوله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أن القربى هنا المقصود بهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما حرم عليهم الزكاة أن يأخذوها أحل لهم أن يعطوا من الغنيمة، أن يعطوا من الغنيمة، وأوجب لهم حقا فيها. وهل انتهى هذا الحق بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو باقي؟ الصحيح أنه باقي، ما دامت الزكاة محرمة عليهم فلهم حق في الفيء وحق في الغنيمة وفي بيت مال المسلمين يعطون منه، تنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذوا من أوساخ الناس، وتكريما وتشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته عن ذلك. ومن هم قرابته؟ اختلف الناس، فقيل هم قريش كلها، وقيل هم بنو هاشم الذين هم يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يلتقون معه في جده هاشم، وقيل هم بنو المطلب وبنو هاشم كما يقول الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله هو الأصوب، أن بني المطلب يعاملون معاملة بني هاشم في تحريم الزكاة عليهم وفي إيجاب إعطائهم من الغنيمة والفيء وبيت مال المسلمين. نعم.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
هذه الآية ذكرها المؤلف لبيان النهي عن التفرق والتنازع عند القتال، وأنه من أعظم أسباب وقوع الهزيمة في صفوف المؤمنين، ولعلكم أنتم أيها الإخوة الكرام تدركون ذلك جيدا من الواقع قبل أن تدركوه من الكتاب والوحي، لأننا رأينا في عدد من المواطن التي قابلنا فيها أعداءنا وحصلنا فيها ما نصبوا إليه من كسر شوكتهم، إلا أن العدو تغلب علينا بسبب تنازعنا. فحادثة أفغانستان وما حصل في العراق، والآن نسأل الله ألا يتكرر في سوريا، كل ذلك يجري، مشكلتنا الكبرى هي التنازع. نختلف تحت ألوية وأحزاب وكتائب وفصائل، ثم نتنازع في قسمة الأرض أو قسمة الغنائم أو في من لمن يجير هذا النصر، ويحصل الخلاف. وهل المقصود ولا تنازعوا أي لا تتنازعوا في تختلفوا في الآراء؟ ليس الاختلاف في الآراء المجرد مذموما، إنما الاختلاف الذي يفضي إلى التفرق هو المذموم. فكل خلاف أفضى إلى التفرق ليس من الشرع في شيء، لأن الشرع لا يأمر بالفرقة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلم يأتي في أمر الله تفرق، ولا يكون أمر الله مؤديا إلى التفرق، إنما اتباعكم للهوى، تعصبكم لأقوالكم، حرصكم على الدنيا، كل ذلك هو الذي يسبب التفرق ويسبب الفشل. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما معنى تفشلوا؟ أي فتجبنوا عن قتال عدوكم. فالفشل هنا بمعنى الجبن. قال المؤلف: وأما المنازعة يعني المجادلة لأجل إظهار الحق فإنها ليست يعني محرمة، بل مندوب إليها، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا جادلت إخوانك لأجل أن تصل للرأي الصواب في مسألة ما فإن هذا ليس محرما بوجه من الوجوه. وقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم والنصر الذي كان بأيديكم، أو تذهب ريحكم أي دولتكم، وهذا واقع. فكم عمل الأعداء على يعني تفريقنا بسبب التنازع أو إيجاد النزاع بيننا من أجل أن يذهب ريحنا، وكم من مرة حصلنا النصر واستطعنا أن نكسر شوكة الأعداء، ولكن لم يتم لنا ذلك ولم يستمر بسبب ما يحدثه العدو من فتنة بيننا تكون سببا لذهاب النصر. قال الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. تأملوا يا إخوتي كيف افتتحت السورة بهذا الأمر، وأيضا في وسط السورة يؤكد عليه. قال: ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إيش وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال هنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه هي عمد النصر وأركانه الثابتة التي لا تتزعزع في أي زمان ولا في أي مكان. نعم.
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
هذه الآية نزلت في من كان بينه وبين المسلمين معاهدة، ويخاف المسلمون منه أن ينقض العهد، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أن يباغتوه بالحرب، بل يجب عليهم أن ينقضوا العهد أولا على سواء. يقولون: يا أيتها الدولة أو يا أيتها الجماعة أو تلك الأمة، العهد الذي بيننا وبينكم في إيقاف الحرب لمدة 5 سنين أو 7 سنين نحن لن نعمل به اعتبارا من الشهر القادم. ليه؟ لأن رأيناكم الآن تخططون للهجوم علينا. قال: وإما تخافن من قوم خيانة، أنهم يخونونك وينقضون عليك ويأتونك على حين غرة، فانبذ أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، أي على علم منك ومنهم بهذا النقض. ما تنقضه تقول: يا جماعة ترى نقضنا العهد، ثم تهجم عليهم في الليل وهم لا يشعرون. هذه تعتبر خيانة، والخيانة ليست من أمر الإسلام في شيء، ولا يحل للمسلم أن يستعملها، لا مكرها يعني لا في حال السعة ولا في حال الضيق، لأنها مكروهة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إيش إن الله لا يحب الخائنين. فالله يبغض الخائنين، والمؤمن لا يجوز له أن يتقحم على شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. إذا تعاهدنا حتى مع من نقاتلهم أنه نوقف الحرب 5 أيام، يجب علينا أن نلتزم بالعهد وأن نثبت عليه ونصبر عليه. إن شعرنا أن عدونا يريد أن يحتال علينا بموجب هذا العهد، نقول: اسمعوا يا عدونا، العهد الذي بيننا وبينكم نحن الآن سنلغيه، فاعلموا ذلك. إذا علمنا أنهم علموا، عند ذلك يجوز لنا أن نحاربهم وأن نفعل خلاف ما كنا عليه أثناء العهد. نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
هذه الآية فيها وجوب أو إيجاب أن يعد المؤمنون العدة لقتال عدوهم. قال وأعدوا لهم أي لعدوكم ما استطعتم. ولاحظوا كيف أنه جعل ذلك موكولا إلى استطاعته، بمعنى أن الله لا يكلفهم شيئا لا يستطيعونه. فمثلا من يقول إننا لا نقاتل عدونا حتى يكون عندنا مثل ما عنده من العدد والعتاد، هذا غير صحيح، بل ما تستطيعونه وتقدرون عليه من القوة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. ومن نصر الله حقا بطاعته وترك التنازع والصبر على أمره فإن الله ينصره، بشرط أن يتخذ الأسباب، ومن أهمها أن تعد ما تستطيع. من ماذا؟ قال من قوة ومن رباط الخيل. القوة هنا جاءت مطلقة فتشمل كل أنواع القوة بحسب اختلاف الزمان والمكان. إذا كان العدو يحتاج إلى صواريخ يجب أن يكون عندنا صواريخ، كان يحتاج إلى مدرعات يجب أن يكون عندنا مدرعات، وهلم جرا. من قوة، وهل هي مقصورة على ما ورد في الحديث ألا إن القوة الرمي؟ نقول هذا أولى أنواع القوة، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بالمثال وبأولى ما يدخل في حكم القوة، لأن الرمي بالفعل هو أبرز ما يكون في موازين القوة عند القتال، الرمي. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني ومما تربطون من الخيل في مواجهة العدو، لأن هي التي تحملكم وتقاتل بكم. وصفها الله في سورة العاديات بقوله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، تغير على العدو في وقت الصباح، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي جمع المقاتلين في ميدان الحرب والوغى. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا الإعداد سبب من أسباب رهبة العدو إيانا، يرهبنا العدو إذا كان عندنا عتاد نرهبهم به. قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، بمعنى أن من العدو من هو مواجه لك، بينك وبينه سجال تغزوه ويغزوك، وهناك عدو بعيد جدا عنك لكنه لا يطمع فيك إذا علم أن عندك من القوة ما تستطيع ردعه به. وهذا يدلنا يا إخواني على أن المسلمين يجب عليهم أن يتخذوا أسباب القوة أولا، ويجتهدوا في ذلك اجتهادا بالغا عظيما، وأن الجهاد كما ينصر بوجود أولئك الذين يحملون السلاح فيقاتلون العدو، أيضا ينصر بأولئك الذين يستعدون لتهيئة الأمة للقيام بهذا الدور وهو إرهاب العدو، باكتفاء الأمة بالأسلحة وأنواع القوة والتدريب وغير ذلك، كل ذلك مطلوب لإقامة الجهاد في سبيل الله. ولكن عندنا الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب أن نتطلب العدو في دياره، وهذا كما يقول العلماء فرض على الكفاية. أما كونه فرضا فلأنه جاءت آيات كثيرة تأمر بقتال العدو، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأما كونه على الكفاية فلأن الله أذن للمؤمنين بترك الجهاد، أذن لبعض المؤمنين بترك الجهاد، كما في قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا من المجاهدين والقاعدين وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الآية نص في أن جهاد الطلب ليس واجبا على الأمة كلها، وإنما هو فرض على الكفاية، متى قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. النوع الثاني من الجهاد جهاد الدفع، وهو أن يغزو الكفار المسلمين في عقر دارهم، وهذا واجب على الأعيان. وهل الوجوب العيني هنا وجوب على كل مسلم في كل أرض، أو هو وجوب على هؤلاء المعينين الذين هجم عليهم الكفار، فإن لم تقم بهم الكفاية امتد الوجوب إلى من يليهم حتى يصل إلى آخر مسلم في الأرض؟ هذا هو الثاني، هو المتعين وعليه العمل في الأمة ولا يعرف غيره، وهو أنه متى هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد مقاتلتهم، فإن لم تقم بهم الكفاية وجب على من حولهم حتى تتسع دائرة الوجوب إلى أن تصل إلى آخر مسلم. وإذا كان قد وجب على هؤلاء بأبدانهم وقصرت بهم النفقة، فإنه يجب على البعيدين بأموالهم. وهذا هو سر التأكيد على الأمر بالجهاد بالمال في كل المواطن في القرآن، إلا في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة. ففي كل المواطن قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في هذا الموطن. لماذا؟ لأن الجهاد بالمال ممكن لأكثر الناس إن لم يكن جميع الناس، والجهاد بالنفس لا يمكن إلا لجماعات محددة وتحت ظروف معينة لا تتيسر في كل الأحوال. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ذكر النفقة هنا للدلالة على أن القوة والخيل التي تربط تحتاج إلى المال، وأن الجهاد يحتاج إلى المال، وأن أعظم وجوه الإنفاق وأبرها وأحسنها وأكثرها أجرا ما بذل في حفظ الدين وحماية البيضة من الانتهاك. فالجائع من المسلمين إذا جاع يجد من يسد له جوعته، وإذا مات مات بفعل الله، لكن هؤلاء العدو إذا دخلوا بلادنا وانتهكوا حرماتنا وحصل بسبب من البلاء والفتنة ما حصل، هذا كيف يدفع؟ هذا ضرره أعظم وأخطر من كل شيء. ولذلك النفقة في الجهاد في سبيل الله هي أعظم أوجه النفقة، بل تكاد تنصرف كل الآيات التي ورد فيها في سبيل الله إلى الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بناقة مخطومة قال: هذه يا رسول الله في سبيل الله؟ قال: إن لك بها عند الله في الجنة 700 ناقة مخطومة. شوف كيف الأجر، أجر عظيم لا يقادر قدره، فهي أفضل من الصدقة الجارية وأفضل من الوقف وأفضل من الوصية وأفضل من طعام الجائعين وأفضل من كل هذه الأشياء، أفضل منها النفقة في الجهاد في سبيل الله. نعم.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
يقول الله عز وجل: وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي للصلح، فاجنح لها أي مل له. هذه الآية اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة، فمنهم من قال إنها منسوخة بآية السيف التي ستأتينا في بداية سورة التوبة، ومنهم من قال إنها محكمة، وأن المؤمنين متى وجدوا مصلحة في عقد الصلح مع الكفار وكان هذا الصلح بطلب من الكفار فلهم أن يفعلوا ذلك، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما دعاه الكفار إلى الصلح صالحه على ترك القتال 10 سنين، لأن في ذلك مصالح يحققها المسلمون. من المصالح أن يكون أمر المسلمين مثلا متشعثا يعني ليس منتظما، من المصالح أن يكون المسلمون عندهم ضعف أو يريدون أن يتفرغوا لآخرين من العدو، ف فلهم أو للإمام إذا رأى مصلحة في عقد الصلح الذي يطلبه الكفار من المسلمين له أن يقيم ذلك. أما إذا كان المسلمون أقوياء ولا يجوز لهم أن يطلبوا الصلح من الكفار، بل يجب عليهم أن يقاتلوهم، فإذا كانوا ضعفاء وطلب الكفار منهم ذلك فلهم أن يفعلوا ذلك اقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. وعلى كل يقدر حال القوة والضعف كل واحد منهما بحسبه. نعم.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
هاتان الآيتان تسميان آيتي المصابرة، وهي الآية التي أمر الله فيها المؤمنين أن يصبروا عند ملاقات عدوهم. فإذا لقي المسلمون عدوهم، فإن قال في الآية الأولى إذا كانوا 10 أضعافكم وجب عليكم أن تصبروا لهم، فشق ذلك على المؤمنين فأنزل الله آية التخفيف. وهذه الآية مع آية المناجاة في سورة المجادلة من أظهر آيات النسخ في القرآن، لأن الآيات النسخ في القرآن على الصحيح قليلة لا تكاد تتجاوز عدد أصابع اليدين، خلافا لما يشاع من أنها كثيرة جدا. وهذه الآية من أظهر آيات النسخ لأن في لفظها ما يدل على النسخ، لأن الله قال الآن خفف الله عنكم، يعني بأن أزال عنكم الحكم السابق وشرع لكم الحكم الجديد، وهي أن عدوكم إذا كان ضعفكم يعني مثلكم يعني مرة أو يعني يفوقكم مرتين، إذا كنتم 100 كانوا 200، إذا كنتم 1000 كانوا 2000، يجب عليكم أن تصبروا لهم وتقاتلوهم، فإن زادوا على ذلك لم يجب عليكم أن تصبروا لهم. وفي أول الإسلام كان الواجب أن يصبر المسلمون 10 أضعافهم، وذلك لقلة أهل الإسلام فهم مضطرون لذلك. ولذلك قال في الآيتين لو نظرتم الأرقام وجدتم أنها مختلفة، قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، الأعداد التي فيكم قليلة. فلما نقلهم إلى الحال الأخرى ذكر أعدادا كبيرة، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم.
هذه الآية فيها بيان وجوب الإثخان في العدو وعدم قبول فداء الأسرى إذا كان المؤمنون في أول أمرهم من أجل فرض الهيبة وزرع الرعب في قلوب العدو، لأن العدو إذا علم أنه ما عندك إلا القتل لهؤلاء الأسرى ومن تمسك بهم هابوك، وأوقع الله في قلوبهم الخوف الشديد منك. أما إذا علموا أنك تتسامح معهم لأدنى سبب من الأسباب وتقبل بالمال، فإن المال رخيص عليهم في مقابل أن يستردوا جنودهم ومن عندهم. ولذلك قال الله عز وجل ما كان لنبي، أي ما صح ولا استقام لنبي أن يكون له أسرى، أن يبدأ في جمع الأسرى وطلب الفداء، حتى يثخن في الأرض، حتى يعني يصيب من عدوه إصابة بالغة ويتمكن في أرض العدو وفي النيل منه حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني إياكم أن يكون مقصودكم طلب المال، فإن الله لا يبتغي منكم ذلك، الرزق عنده. قال الله عز وجل في سورة التوبة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، طيب يا رب إذا لم يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا من أين يأتي الرزق؟ سينقطع الرزق عن أهل مكة. قال الله جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالرزق بيد الله، هو الذي يبعثه ويرسله كيف يشاء سبحانه وتعالى، فينتبه المسلم إلى هذا الأمر. قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. أسرى جمع أسير، ويجمع على أسارى كما في سورة البقرة، وهو مأخوذ من الأسر، وهو الحبل الذي يشد به الأسير حتى لا يهرب. ثم بعد ذلك لما قوي المسلمون أباح الله عز وجل للمسلمين في الأسرى أن يفعلوا بهم أحد أمور: الأول أن يقتلوهم، والثاني أن يفادوهم بالمال، والثالث أن يسترقوهم، والرابع أن يطلقوه بلا شيء. قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. يعني يجوز لكم أن تمنوا عليهم فتطلقوهم إذا رأيتم المصلحة في إطلاقهم، وإما فداء أي تطلبوا منهم الفداء أن يفتدوا أنفسهم بالمال. إذن فالإمام على الصحيح مخير في هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتل، وإما أن يسترق، وإما أن يطلب الفداء، وإما أن يمن. وبالمناسبة الغنيمة التي ذكرناها في قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه الغنيمة يستثنى منها أمور: الأمر الأول أمر الأسرى، فإن الأمر فيه إلى الإمام، يعني إن شاء طلب الفداء، وإن شاء استرق، وإن شاء من عليهم، وإن شاء قتلهم. وهذا خارج بالإجماع، يعني خرج عن أمر الغنيمة، فإن الغنيمة خمسها لله والرسول والبقية الأصناف، وأربعة أخماسها للغانمين. ويستثنى أيضا من الغنيمة الأرض، سلب المقتول. لو أن الإمام قال للناس: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له ما عليه من العتاد من أجل أن يضري المؤمنين على قتال الكافرين، فيكون السلب هذا من حق من قتل وليس داخلا في الغنيمة. الأمر الثالث الأرض المغنومة. الأرض المغنومة قال كثير من العلماء إن أمرها إلى الإمام، إن شاء قسمها بين المقاتلين، وإن شاء ترك قسمتها لعموم مصلحة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قسم، وفي فتح مكة لم يقسم، واختلف في سبب ذلك: هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أرض مكة موقوفة، أو يرى أنها أخذت صلحا، أو لخلاف طويل في هذه المسألة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بلاد الشام والعراق أشكلت عليه هذه المسألة، فقرأ قول الله عز وجل في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ذكر أنواع من الفقراء، فقال: للفقراء المهاجرين، ثم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. فكر عمر تفكيرا طويلا، هل يقسم الأرض على المقاتلين أو يدعها؟ ثم رأى أن يضرب عليها خراج وتكون للمسلمين، يعني من أخذ منها شيئا يجب عليه أن يدفع لبيت المال شيئا ما معلوما يقدره الإمام، ويكون لمصالح المسلمين. لماذا يا عمر؟ قال: لأن الله ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، وقال بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم. فإذا قسمنا الأرض الآن ماذا يكون لمن يأتي بعد؟ والله قد جعل لهم حظا في الفيء، فيجب علينا أن نجعل لهم حظا في الفيء. إذن ففي هذه الحالة جاء عمر بقضية الخراج، التي هي أن يضرب أن تقر الأراضي بيد من هي بيده أو بيد من أحياها، ويضرب عليه مال يدفعه مقابل انتفاعه بها. وهذا الأمر تعطل من زمان، ولذلك كان الإمام أحمد يدفع الخراج ورعا، مع أنه ما كان يأتي أحد ليأخذ هذا الخراج. نعم.
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
هذه الآية يا إخواني، وهي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هذا الصنف من المؤمنين وهم من آمن بالله وهاجر وجاهد له الولاية الكاملة، النصرة والرعاية والحفظ والدفاع وغير ذلك من أنواع أو من أنواع الولاية التي تقتضيها الأخوة الإسلامية، لأنه قام بدين الله على التمام والكمال. قال الله عز وجل أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني الولاية التي بينهم يجب أن تكون كاملة. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا أخلوا بشيء من أمر الله، وهو تركهم للهجرة، فماذا نفعل معهم؟ قال ما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس لهم مثل الحق الذي للأولين، لأنهم أخلوا بشيء من أمر الله وهو ترك الهجرة، والهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، خصوصا هذا كان قبل فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني إن هاجروا ثبتت لهم الولاية الكاملة والنصرة التامة والحفظ والرعاية. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني لو طلبوا منكم مالا ليس لكم أن تعطوهم مالا، لو طلبوا منكم عونا أو نفقة ليس لكم أن تعطوهم عونا أو ليس واجبا عليكم أن تعطوهم هذا العون والمال، لكن إن استنصروكم في الدين، قالوا يا قومنا أو يا إخواننا في الإسلام هؤلاء أعداء الله يريدون أن يستبيحوا بيضتنا وينتهكوا حرماتنا فانصرونا بجيش ينصرنا، وجب عليكم النصر. قال وإن استنصروكم في الدين، أي من أجل الملة، فعليكم النصر إلا في حالة واحدة، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان هذا النصر أو الاستنصار مطلوب لمقاتلة قوم بينكم وبينهم ميثاق فدعوهم. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فعليكم أن تفوا بهذا الميثاق والله بما تعملون بصير.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
هذه الآية يستدل بها العلماء على نقض ما كان في أول الإسلام، ففي أول الإسلام كانت المؤاخاة على الدين وعلى الولاء، يتولى الرجل أخاه فيتناصران ويتوارثان، ثم جاءت هذه الآية ناسخة لذلك الحكم في باب التوارث، وهو أن أولي الأرحام أولى من غيرهم، أولى بالإنسان من إخوانه وغيرهم في باب الميراث. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وجاء تأكيدها في سورة الأحزاب. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية على أمر آخر، وهو ثبوت إرث ذوي الأرحام وهم غير أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، وغير العصبات، عصبات الإنسان، وهم الذين يرثونه بغير تقدير من إخوانه وأبنائه وآبائه ونحوهم. فالإنسان قد يكون قد فقد هؤلاء جميعا، كل من ذكر الله من ذوي الفروض وذوي التعصيب، هل يرثه ذو رحمه بعد ذلك؟ الصحيح أنهم أولى به من بيت المال أو أولى من غيرهم، فينظر إلى ذوي الأرحام وهم قرابات الإنسان الذين لا يتصلون به من قرب، مثل ابن عمتك وابن خالتك وخالتك وعمتك، هؤلاء لا يرثون أصلا، ليس لهم نصيب في الميراث. فإذا لم يوجد أحد من الورثة الذين لهم نصيب مقدر أو الذين لهم نصيب غير مقدر، انتقل المال إلى هؤلاء. طيب كيف إرثهم؟ هذا مفصل في كتب الفرائض، يقولون إنهم يرثون أو يأخذون نصيب من أدلوا به. فمثلا خالتك، لافترض أنك مت وليس لك في هذا الكون إلا خالة، طبعا الخالة في الأصل ليست وارثة، هنا في هذه الحالة ترث. طيب ماذا تأخذ؟ تأخذ نصيب الأم لأنها أدلت إليك عن طريق الأم. واستدل العلماء بهذه الآية في تقرير نصيب ذوي الأرحام وميراث ذوي الأرحام. إن الله بكل شيء عليم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وأن يتقبل منا، وأن يخلص نياتنا ويصلح أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.